الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تحث على الإيثار. قال القرطبي رحمه الله: الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشق. الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة والصبر على المشق. والأثرة عكس الإيثار. الأثر استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه، وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار في قوله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوصفهم بأعلى مراتب السخاء، وكان ذلك فيهم معروفا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه رضي الله عنهن فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك، أي أوقديه، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصبحت سراجها، أي أوقدته ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. فجعل يريانه، أي الضيف، أنهما يأكلان، فباتا طاويين، أي جائعين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما؟ فأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وروى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قال: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتاها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. لا شيء يكون بلا مقابل. فهذه الفعلة حصلت بها الجنة أو العتق من النار، وهو تحصيل للجنة في المقابل. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الإيثار. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بهذا التوجيه النبوي الكريم، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، يعني أن يطلق إحدى امرأتيه، فإذا انقضت عدتها تزوجها عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، أي من الطيب، فقال صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن. فقال: تزوجت أنصارية. قال: فما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. وروى مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي فنيا زادهم، فني طعامهم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. إن الأشعريين إذا أرملوا، أي فني طعامهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما طعن في مرضه الذي مات فيه قال لابنه عبد الله: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها لما طلب منها ذلك: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي، يعني كانت تريد أن تدفن بجوار زوجها وأبيها. فلما طلب ذلك عمر رضي الله عنه آثرت عمر به على نفسها: كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل عبد الله بن عمر قال له عمر: ما لديك؟ يعني بماذا أجابت؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، يعني بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر ثم يكون عمر رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيثارا. روى البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي الشملة. فقال سهل: هي شملة منسودة فيها حاشيته. فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، أي لاموا الرجل الذي طلب الشملة من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه، لامه أصحابه، قالوا: ما أحسن حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياه وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، فكانت كفنة رضي الله عنه. والإيثار درجات: الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا، ولا يفسد عليك وقتا، يعني أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم، كأن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى، وأن تسقيهم وتظمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين، وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا، فإن أثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله جل وعلا فلا تؤثر به أحدا، فإن أثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. هذه الدرجة الأولى من درجات الإيثار، أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يخرم عليك دينا ولا يقطع عليك طريقا ولا يفسد عليك وقتا، تقدمهم على نفسك في مصالحهم، كأن تطعمهم وتجوع وتكسوهم وتعرى وتسقيهم وتضمأ، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين. والدرجة الثانية إيثار رضا الله على رضا غيره، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والبدن، وإيثار رضا الله عز وجل على غيره هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهي درجة الأنبياء وعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وأعلاها لأولي العزم منهم، وأعلاها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قاوم العالم كله وتجرد للدعوة إلى الله، واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله، وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه، ولم يأخذه في إيثاره رضاه لومة لائم، بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصوراً على إيثار مرضات الله وتبليغ رسالته، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فلم ينل أحد من درجة هذا الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه. وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضات الخلق على مرضات الرب جل وعلا أن يسقط عليه الله من آثر رضاه ويخذله من جهته ويجعل محنته على يديه حتى يعود حامده داما. ومن آثر مرضات الله ساقطا فلا على مقصوده منهم حصل ولا إلى ثواب مرضات ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه، ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. ولقد أحسن من قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. المرتبة أو الدرجة الثالثة من درجات الإيثار أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت، فكأنك سلمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيرك بشيء فإن الذي آثره هو الحق لا أنت، فهو المؤثر على الحقيقة إذ هو المعطي حقيقة. فهذه درجات الإيثار. وأما الأسباب التي تعين عليه فمنها تعظيم الحقوق، فإن من عظمت الحقوق عنده قام بواجبها ورعاها حق رعايتها واستعظم إضاعتها، وعلم أنه إن لم يبلغ درجة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي، فيجعل إيثاره احتياطاً لأدائها. ومن الأسباب التي تعين على الإيثار مقت الشح، فإنه إذا مقت الشح وأبغضه التزم الإيثار، فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار. من الأسباب التي تعين على الإيثار الرغبة في مكارم الأخلاق، وبحسب رغبته فيها يكون إيثاره، لأن الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق. فهذه من الأسباب التي تعين على الإيثار. يستطاع الإيثار بثلاثة أشياء: طيب العبد، وحسن الإسلام، وقوة الصبر. ومن المعلوم أن المؤثر لرضا الله متصد لمعاداة الخلق ولأذاهم وسعيهم في إتلافه، ولا بد، هذه سنة الله في خلقه، وإلا فما ذنب الأنبياء والرسل والذين أمرون بالقسط من الناس؟ ما ذنب القائمين بدين الله الذابين عن كتابه وسنة رسوله؟ ما ذنبهم عند الخلق؟ فمن آثر رضا الله فلا بد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم وغرثاهم وجهالهم وأهل البدع والفجور منهم وأهل الرياسات الباطلة وكل من يخالف هديه هديه. فما يقدم على معاهداة هؤلاء إلا طالب الرجوع إلى الله عامل على سماع خطاب: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ومن إسلامه صلب كامل لا تزعزعه الرجال ولا تقلقله الجبال، ومن عقد عزيمة صبره محكم لا تحله المحن والشدائد والمخاوف. وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء، فما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له. فإذا زهد في هذين الشيئين، في الحياة والثناء، تأخرت عنه العوارض كلها، وانغمس حينئذ في العساكر. وملاك هذين الشيئين بشيئين: صحة اليقين وقوة المحبة. وملاك هذين بشيئين أيضا بصدق اللجئ والطلب والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. فإلى ها هنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم، والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيده. وأما الفرق بين الإيثار والسخاء والجود، فالسخاء أعلى مراتب العطاء والبذل. وهذه المراتب هي: الأولى ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء، هذه مرتبة السخاء، ألا ينقصه البذل ولا يصعب عليه العطاء، هذه مرتبة السخاء. والثانية أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئا أو يبقي مثل ما أعطى، هذا هو الجود. والثالثة أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، هذه هي مرتبة الإيثار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.